الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة من أعظم الأعمال التي ينال بها العبد فضل الله تعالى ورحمته، ويدرك بها خير الدنيا والآخرة، فهي خير موضوع يشتغل به المؤمن، إذ إن الصلاة مناجاة بين العبد وربه، وهي صلة بين الله تعالى وبين خلقه، بها تطيب قلوبهم وبها تزكو نفوسهم، وبها يظهرون الذل والخضوع والافتقار إلى الله عز وجل. فلذلك كانت الصلاة في منزلة سامية عالية في دين الإسلام، فهي عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أي الإخلاص لله عز وجل بتوحيده والاستسلام له جل في علاه، وعموده أي الذي يقوم عليه البناء ويستقيم به نظام الدين ويصلح به عمل الإنسان، الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه، أي أعلى ما فيه من الأعمال ظهوراً في تحقيق الإسلام والانقياد وتحقيق الإيمان والإحسان، الجهاد في سبيل الله. فكل هذه المعاني تبين عظيم قدر الصلاة في دين الإسلام، وأن نصيب الإنسان من الإسلام بقدر ما يقوم في قلبه من تعظيم الصلاة وإقامتها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه. لهذا جاء الأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل، والحث عليها وبيان عظيم فضلها والتأكيد على ضرورة العناية بها على وجه لم يأتي له نظير في سائر العبادات. فالأحاديث والآيات في الكتاب والسنة كلها دائرة على تقرير شأن الصلاة وبيان عظيم قدرها فيما يتعلق بفضائل الأعمال، فإنه لم يرد في عمل من الأعمال في بيان فضله والحث عليه والتحذير من إضاعته كما جاء في شأن الصلاة. لهذا يجدر بالمؤمن أن يعتني بهذه العبادة وأن يقيمها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه. وإن روح هذه العبادة وأهم ما فيها مما يجب على المؤمن أن يحرص عليه وأن يعتني به، أن يكون في صلاته على نحو ما ذكر الله تعالى في صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فروح الصلاة هو الخشوع، هو لبها، هو مقصودها، هو الذي يدرك به الإنسان غايات العبادة وفوائدها ومنافعها. فإن صلاة بلا خشوع لا تثمر المقصود من تعظيم الله عز وجل، ولا يدرك بها الإنسان الغاية من ذكر الله عز وجل ومن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فإن تحقيق الغايات من هذه العبادة وهي الصلاة بقدر ما يكون قلبك فيها خاشعا، فبقدر خشوعك في صلاتك بقدر ما تنال من منافع الصلاة وفوائدها. وبقدر ما تدرك من مصالح هذه العبادات، هذه العبادة وأجورها. لذلك جدير بك أن تفتش عن هذه الخصلة في طاعتك. فالخشوع هو من أهم صفات المصلين التي يدركون بها مقصود الصلاة وغايتها. ولذلك لم يذكر الله عز وجل في صفات المفلحين من المؤمنين صفة في صلاتهم قبل هذا، بل قال جل وعلا في أول صفات المؤمنين المفلحين أنهم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو الذل والخضوع، هو الانكسار والافتقار، هو أن يظهر على بدنك من السكون والقنوت والانقياد ما هو دليل صلاح باطنك. ولهذا الخشوع أيها الإخوة له موضعان: الموضع الأول القلب، وهذا هو الأصل الذي به يدرك الإنسان الخشوع الحقيقي، خشوع القلب، وهو بذله وخضوعه ومحبته لربه وانكساره وافتقاره إلى الله جل وعلا. وإذا تحقق هذا لا بد أن يظهر أثر ذلك على حال الإنسان وقوله وعمله. ولذلك ثم ارتباط وهناك تلازم بين الخشوع في القلب والخشوع في الظاهر، فإن خشوع القلب تسكن به الجوارح، خشوع القلب يكسو البدن وقارا، خشوع القلب يثمر في المظهر قنوتا، فتجد العبد قانتا، فهو لين الجانب مع إخوانه المؤمنين، وهو في إقبال على صلاته، لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى. ولهذا فسر جماعة من أهل العلم الخشوع بهذا المعنى، بأنه قنوت في القلب، خضوع في القلب، يلين به الجنب ويحصل به من الإقبال على الله عز وجل، وفراغ القلب والبدن من الاشتغال بما سواه، فلا يكون العبد مشتغلا بغير طاعة ربه. والناس في هذا مراتب ودرجات، فالناس في خشوعهم ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم على مراتب ودرجات. فبقدر ما يكون في القلب من الإقبال على الطاعة والعبادة، بقدر ما ينصرف الإنسان ويغفل عن المشغلات والصوارف، فتجده مهما عظم اشتغاله بما يكون من طاعته لربه وإقباله عليه ينصرف عن غيره. وهذا من توفيق الله تعالى للعبد. لذلك جدير بالمؤمن أن يحرص غاية الحرص على تحقيق هذه الغاية، وهي أن يكون خاشعا في صلاته. ومما يذكر عن بعض من تقدم من سلف الأمة الصالحين أن منهم من كان إذا أقبل في صلاته لم يدرك ما يكون مما يجري حوله من الأحداث والوقائع، بل بعضهم ينشغل حتى بما يكون في بدنه من النوازل والمصائب. فهذا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو من الفقهاء والعلماء، وهو من فقهاء المدينة السبعة الذين يرجع إليهم الناس من التابعين في الفقه في زمانه رضي الله تعالى عنه ورحمه. أصابته الآكلة في قدمه فرعت شيئا من بدنه، فقال له الأطباء: إن لم تدرك نفسك بقطع وبتر ما أصابتك الآكلة فيه فإنها يوشك أن تأتي على بقية بدنك. فلما اجتمع رأيهم على ذلك قالوا: نسقيك ما يغيب عقلك لئلا تشعر بالألم الذي يصيبك. فقال: لا حاجة لي أن أذهب عقلا من الله تعالى به علي. وإنما أصلي، فإني إذا صليت لن أدرك أو لن أشعر بما يكون من عملكم في قدمي. فأقبل على صلاته، ثم وهو في صلاته بتر الأطباء قدمه فلم يشعر بذلك بشيء، هكذا ذكر أهل السير. فإذا كان الأمر كذلك فهذا لشدة انشغاله وإقباله على طاعة ربه، وهذا ليس بغريب، فإن القلب إذا اشتغل بشيء وانجذب إليه انصرف عن غيره حتى لا يدرك ما قد ينزل به في بدنه من حاجة من ألم أو نحو ذلك بسبب اشتغاله بما هو فيه. نحن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخشوع في الصلاة والحث عليه، ونعلق على ما يفتح الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجيب إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس على أسئلتكم، فمن كان لديه سؤال فليكتبه وسنجيب عليه إن شاء الله تعالى في آخر المجلس. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أودع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
الخشوع في الصلاة أيها الإخوة يكون في القلب ويكون في الجوارح، أما كونه في القلب فيدل له ما في الصحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عين من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع إلى القلب، واستعاذ بالله من القلب الذي يعرى عن الخشوع. ويكون الخشوع أيضاً في الجوارح، ويدل لهما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي. فالخشوع ليس فقط شيئا في القلب لا ينعكس على الجوارح، ولا هو شيء في الجوارح لا ينعكس على القلب، بل الخشوع يكون في القلب والقالب، يكون في القلب ابتداء وفي الجوارح ثمرة ونتيجة. والخشوع أيها الإخوة اتفق العلماء على أنه من الصفات المطلوبة في المصلي، لا خلاف بين العلماء في أن الخشوع مطلوب في الصلاة، وأن العبد له من الأجر في صلاته بقدر ما له فيها من الخشوع. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف من صلاته لا يكتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، هكذا في بيان تناقص في بيان تزايد الكتابة من الأجر والمثوبة بقدر ما يكون في قلب الإنسان من الخشوع. فالذي يكتب له نصف صلاته حضر قلبه في نصفها، والذي يكتب له عشرها حضر قلبه في هذا القدر. فالعشر هنا هو في الأصل على الخشوع، وبقية ما يطلب في الصلاة من إتقان وحفظ في الوقت وغير ذلك من الشروط، لكن الأساس الذي تحصل به الأجور في الصلوات هو أن تكون القلوب فيها خاشعة، وأن يبذل الإنسان وسعة في إقامتها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عن العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله أحاديث متنوعة وتتضمن أحكام متعددة، لكن الجامع في تلك الأحاديث كلها أنها إما أن تكون من أسباب تحصيل الخشوع أو من أسباب عدم الخشوع في الصلاة. فالأحاديث التي مرت معنا في هذا الباب واستمعنا إليها قبل قليل دائرة على هذا المعنى، إما أنها مما يدرك الإنسان به الخشوع في صلاته، وإما أنها تنافي الخشوع أو تنقصه، فينبغي للمؤمن أن يتخلى عن ذلك وأن لا يتصف بتلك الصفات في صلاته. وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على أن الخشوع في الصلاة مستحب، وهذا الإجماع المحكي يقابل إجماع آخر حكاه الغزالي رحمه الله بأن العلماء متفقون على وجوب الخشوع في الصلاة، وهذا التقابل بين الإجماعين يحتاج معه الواقف إلى معرفة الفرق بين ما حكي الإجماع على وجوبه وبين ما حكي الإجماع على عدم وجوبه. فالإجماع المنعقد على وجوب الخشوع هو القدر الذي يتحقق به الاطمئنان في الصلاة، فهذا لا شك في وجوبه، كما دل عليه حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء في صلاته، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا القدر من الخشوع وهو الاطمئنان الذي يأتي فيه بالأركان واجب بلا خلاف، وانتفاؤه يفضي إلى عدم صحة الصلاة. أما الخشوع الذي مقتضاه حضور القلب فيما هو فيه من العبادة وانقطاع عما سواه، فهذا مستحب وليس واجبا، ولكنه من المؤكدات في الصلاة، لأن الأجر فيه عظيم والثمرة الحاصلة بإدراكه كبيرة، فينبغي للمؤمن أن لا يفوت ذلك. وبه يتبين ما يتصل بهذا بهذين الإجماعين المتقابلين الذي حكاه النووي والذي حكاه الغزالي رحمه الله. أما الحديث الأول الذي ذكره فهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته، هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. والاختصار فسره الأكثرون بأنه وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي الأسفل من الجنب، ما فوق الحقو مما بين الحقو وأسفل الأضلاع في جانب الإنسان، هذا يسمى خاصرة، هذه الخاصرة. والنهي عن وضع اليد عليها في الصلاة لأن ذلك يتنافى مع حال الخشوع، فإن الخاشع لا يصلي على هذا النحو، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وقد وضع يده على خاصرته. كيف يضع يده على خاصرته؟ له صورتان: الصورة الأولى هو أن يضع يده هكذا يصلي وهو واضع يده هكذا، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصفة تنافي الخشوع، فهي صفة أهل الاختيال والكبر والعلو، ولا تتنافى ولا تتناسب هذه الصورة مع حال المصلي الخاضع الخاشع الذليل المنكسر بين يدي من وقف بين يديه وهو رب العالمين جل في علاه. وثمة صورة أخرى يذكرها بعض أهل العلم للاختصار أو للتخصر، وهي أن يضع يده هكذا على خاصرته، عوضا عن أن يضع يده على يده يضعها على خاصرته هكذا، ويسمى هذا التصليب. وهذا وذاك كلاهما مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التخصر، وهذا أصح ما قيل في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الاختصار في الصلاة. وقد ذكر بعض أهل العلم صورا أخرى للاختصار في الصلاة، من ذلك قالوا إن الاختصار معناها أن يتوكع على الخاصرة وهي العصا دون حاجة، وبعضهم قال الاختصار في الصلاة هو أن لا يتم ركوعها ولا سجودها، وقال بعضهم الاختصار في الصلاة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقرأ بآية في خواتيم السور، لكن الذي عليه جمهور العلماء من أهل اللغة وغيرهم أن الاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع اليد على إيش؟ على إيش يا أخوان؟ على الخاصرة وهي جنب الإنسان. وهذا النهي علته واضحة، علته لأجل ما في هذه الصورة من منافات الخشوع، فإن من وضع يده على هذه الصورة في صلاته لم يحقق الخشوع والذل المطلوبة من المصلي. وهذا النهي يدل على أن هذه الصورة أقل أحوالها الكراهة، فإن النهي يفيد طلب الكف والبعد عن الصورة. واختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة. جمهور العلماء على أن هذا النهي للكراهة، فلو صلى الإنسان ويده على جنبه صحت صلاته، ولكن ذلك ينقص أجره في صلاته لأنه ارتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل النهي يقتضي التحريم، وذهبوا إلى أن الصلاة تبطل بذلك. أما الحديث الثاني والصحيح أنه مكروه كراهة مؤكدة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعل ذلك نقص أجره لكن لا تبطل صلاته. الحديث الثاني ذكر المؤلف رحمه الله في شأن التخصر ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن ذلك فعل اليهود، إن ذلك فعل اليهود، فدل هذا على أن العلة في النهي أيضا أنه فعل اليهود. وجاء علل أخرى، أقرب الأقوال في هذا أن العلة هو أن هذه الصورة لا تتناسب مع العبادة التي تقتضي الذل والخضوع لله عز وجل. أما الحديث الآخر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء، وهو ما يؤكل في آخر النهار وقد يكون في أول الليل، فإن العشاء أخذ اسمه من وقته، وهو أنه ما يطعم في العشي، فابدأوا به إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، أي ابدأوا به قبل الشروع في صلاة المغرب. متفق عليه. وهذا الحديث فيه فائدة مهمة تتعلق بالخشوع، لأن ليس البحث الآن عن أيهما يقدم الصلاة أو الأكل، إنما جاء بهذا الحديث في هذا الموضع لبيان أن المصلي مطلوب أن يقطع كل ما يشغله عن حضور قلبه في صلاته، فإنه إذا قدم العشاء وهو لم يطعم منه ونفسه قد تعلقت به شغله ذلك في صلاته. وقد روى البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء أنه قال من فقه الرجل، استمع بارك الله فيك، استمع إلى هذه الفائدة المهمة التي هي طريق من طرق تحصيل الخشوع، من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من فقه الرجل أي من دلائل فهمه ونباهته وحسن تصرفه وسلامة فكره وعقله أن يقبل على حاجته إذا كان مشغولا بشيء حتى يفرغ منها فيقبل على صلاته وقلبه فارغ، أي يقصد بذلك أي أن قلبه قد أقبل على الصلاة دون الشواغل والصوارف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وهذا الحديث جاء نظيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وكله دائر على هذا المعنى أنه في حال تقديم الطعام وحضور الصلاة فإنه يقدم الفراغ من الطعام قبل إقباله على صلاته. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن هذا مقيد بما إذا كان اشتغاله بالعشاء لا يفضي إلى إخراج الصلاة عن وقتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فدل ذلك على أن الصلاة لا تدرك بدون ذلك، وأنه يجب على المؤمن أن يبادر إلى الصلاة قبل فوات وقتها. وبهذا يعلم أن هذا التوجيه النبوي محمول على ما إذا كان اشتغاله بالعشاء لا يفضي إلى إخراج الصلاة عن وقتها، ولهذا ينبغي له أن يأخذ من الطعام القدر الذي تسكن به نفسه ثم يقبل على صلاته، ولا يلزم أن يقضي كامل حاجته، بل المقصود أن يقطع ما يتعلق ما تتعلق به نفسه، فإذا أقبل على صلاته لم يبقى هناك ما يشغله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عمرو بن ضمرة من حديث أمية من حديث عمرو بن أمية الضمري من حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل يؤذنه بالصلاة، فكان يحتز من كتف شاة، فلما آذنه بلال وضع السكين وقام إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الطعام وأقبل على الصلاة، فحمل هذا على أنه كان قد قضى حاجته من هذا الطعام، وأنه لم تتعلق نفسه به على نحو ينشغل بالطعام إذا أقبل على صلاته. فقولوا إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب محمول على ماذا؟ على ما إذا كانت نفسه تائقة للطعام متعلقة به يشغله إقباله على الصلاة عن يشتغل به إذا أقبل على صلاته بهذا الطعام الذي تعلقت نفسه به. أما إذا لم تتعلق نفسه به فإنه يقبل على صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن أمية الضمري عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ينتظر الطعام أو الطعام قد قدم ووضع كما دلت عليه الأحاديث، فإنه لا فرق في هذا وفي ذاك، إذ المقصود هو حضور القلب وعدم تعلقه بما يشغله عن الإقبال على الصلاة. وهذا هو الذي ذهب إليه أهل التحقيق من أهل العلم، ومذهب الإمام أحمد وقول إسحاق وقول جماعة من أهل العلم، حكاه بعضهم قولا للجمهور. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الصلاة تقدم في كل الأحوال على الطعام إلا أن يكون قد بلغ حد المجاعة، فهنا يقدم الطعام على الصلاة بالقدر الذي يدفع مجاعته. والصواب ما عليه الجمهور من أن الحديث لا يتعلق بالمجاعة، إنما يتعلق بإيش؟ تعلق النفس واشتغالها بهذا الطعام الذي قدم، وأن ذلك سيضعف خشوعه ويشغله عن الإقبال على العبادة بقلب فارغ. أما الحديث الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال المصنف رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه رواه الخمسة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقد قال عنه بإسناد صحيح. وقوله بإسناد صحيح فيما يظهر أنه لشواهده، وإلا فإن إسناده ضعيف لما فيه من رواية أبي الأحوص عن أبي ذر وهو مجهول كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. وقد ذكر النووي رحمه الله جهالة الراوي وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب بأنه مقبول. على كل حال هذا الحديث في إسناده مقال، لكن المؤلف حكم عليه بأنه حسن بناء على مجيئه من أكثر من طريق، وللعلماء مناهج وطرق في تصحيح الأحاديث وقبولها يعرفه أهل الاختصاص. فهذا الحديث قال عنه الحافظ إسناده صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وما ذكره رحمه الله من زيادة أحمد إنما جاءت في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن لا يمسح الحصى فإن كان ولا بد فواحدة أو دع، وليس فيه ما ذكر من أن الرحمة تواجهه. الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة، وهذا يشمل الصلاة المفروضة والصلاة المتنفل بها، فلا يمسح الحصى، والمقصود بالحصى ما يصلي عليه الإنسان من الحصى أو التراب أو الرمل أو الفرش أو غير ذلك، وإنما ذكر الحصى لأن الصحابة كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على حصى، فكانوا يصلون على الحصى المفروش وهو صغار الحجارة، يصلون عليها، فجاء الحديث في مسح الحصى. فلو كان المصلي يصلي على تراب أو يصلي على رمل أو يصلي على شيء آخر مما يفرش على الأرض فإن الحكم واحد، إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. وقد علل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، علل النهي بقوله فإن الرحمة تواجهه. الرحمة هنا هي ما يفيضه الله تعالى على العبد في صلاته في سجوده وفي سائر مراحل صلاته، فإن الصلاة من موجبات الرحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالسجود قرب من الله جل وعلا، وقرب الله من عبده موجب لرحمته، كما قال تعالى إن رحمة الله قريب، ها قريب من إن رحمة الله قريب من المحسنين والساجدون محسنون. فالرحمة هنا هي ما يفيضه الله تعالى على العبد من ألطاف وهبات ومنن تحل بقلبه وتغشاه، فإن الرحمة تغشى الذاكر العابد، وتنقص هذه الرحمة باشتغال العبد عن إقباله على ربه بمسح الحصى أو غير ذلك من الشواغل التي تنقص إقبال قلبه على الله عز وجل. وهذا وجه المناسبة بين ذكر الحديث في هذا الباب وبين الخشوع، فإن الخشوع من موجبات الرحمة ومن أسباب الفوز بالعطاء والهبات، فإذا اشتغل العبد عن ذلك بإصلاح الحصى أو غير ذلك من المشغلات كان ذلك نقصا في ما يدركه من رحمة الله عز وجل بإقباله على عبادته. هذا معنى قوله فإن الرحمة تواجهه، وهذا ليس فقط في سجوده بل في كل صلاته، وإنما ذكر مسح الحصى لأن مسح الحصى يكون في حال يقبل العبد فيه على ربه ويظهر به تمام خشوعه لربه بوضع جبهته على الأرض، فإن الساجد يظهر منه في عمله من الخضوع والذل والانكسار لله عز وجل ما لا يكون في سائر أحوال المصلين من القيام والقعود والركوع. وقوله في رواية أحمد واحدة أو دع يدل على أنه قد أذن للمصلي أن يمسح ما يكون من الحصى مما يحتاج إلى مسح مرة، والمندوب أن يترك. وهذا النهي إنما هو في حال الصلاة، أما إذا مسح موضع السجود قبل صلاته فلا إشكال في حل ذلك وإباحته، بل ينبغي له إذا كان يحتاج إلى أن يهيئ المكان الذي يصلي بتطيبه أو إزالة قذر أو تخفيف حرارة، إذا كان يصلي على حصى ينبغي له أن يبادر إلى معالجة ذلك وإصلاحه قبل شروعه في إيش؟ في صلاته، قبل شروعه في صلاته. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث معيقيب، وهو معيقيب أو معيقب كما في بعض الأقوال الدوسي رضي الله تعالى عنه، أنه قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حتى يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني إذا احتجت ودعتك الحاجة إلى إصلاح شيء في موضع سجودك فواحدة، يعني لا يكن هذا شغلا لك، لا يكن هذا شغلا لك وعملا يصرفك عن الإقبال على الصلاة، بل ينبغي إذا احتاج إلى ذلك أن يفعله بأقل ما يكون من العمل. وليعلم أن مسح الحصى في الصلاة أو مسح السجادة أو ما إلى ذلك مما يشتغل به الناس في صلاتهم على حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك عبثا لغير حاجة، فهذا مكروه في قول عامة العلماء، لأن العبث في الصلاة مكروه، كما أنه يكره أن يعبث الإنسان في حال وجوب إقباله على ما أمر الله تعالى بالإقبال عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من مس الحصى فقد لغى في صلاة الجمعة، لأنه اشتغال عما ينبغي أن يشتغل به من الإنصات والاستماع. فكذلك إذا مس الحصى من غير حاجة في صلاته فإنه يأثم بذلك، فإنه يكون قد وقع في ذلك بمكروه، وهذا المكروه لا خلاف بين العلماء فيه، وهو ينقص ما يدركه من فضائل الصلاة وخيراتها. أما الحالة الثانية أن يمسح الحصى لحاجة، كان تشتد الحر فيمسح الحصى ليذهب حرارته، أو أن يعلق في موضع السجود قذر فيزيله، أو ما أشبه ذلك، فهنا له أن يفعل ذلك مرة واحدة، فإنه قد أذن له صلى الله عليه وسلم بذلك مرة واحدة، كما في حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، وهو موافق لما في رواية الإمام أحمد لحديث أبي ذر المتقدم. والسر في هذا المعنى هو إقبال العبد على صلاته. هذا هو الحديث الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وكل هذه الأحاديث على هذا المعنى، هي انصراف العبد عن كل ما يشغله عن خشوعه وحضور قلبه. أما الحديث الرابع، حديث إيش؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، والالتفات هو إمالة الوجه إلى أحد الجانبين، هذا معنى الالتفات. والالتفات له حالان: إما أن يكون بالوجه، وإما أن يكون بالبدن. والسؤال في هذا الحديث عن الالتفات بالوجه. أما الالتفات بالبدن بأن ينصرف ببدنه بصدره إلى جهة غير قبلته، فهذا مبطل للصلاة، وليس هو الذي وقع عنه السؤال، لأن هذا يتنافى مع ما أمر الله تعالى به في قوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يتنافى مع قول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن العبد إذا انصرف بصدره، التفت ببدنه عن القبلة، لم يعد مستقبلا للقبلة في صلاته، وترك استقبال القبلة في الصلاة اختيارا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، فلا تصح الصلاة في هذه الحال. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يتنبه إلى هذا الأمر، وألا ينصرف عن صلاته ببدنه. أما الالتفات بالوجه يمنة ويسرة، فهذا الذي سألت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة عنها رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. اختلاس أي أخذ على وجه الخفية والاستتار، هذا معنى الاختلاس، هو ما أخذ من الإنسان على وجه سريع خفي، بخلاف الاغتصاب أو الغصب أو الانتهاب، فالانتهاب والغصب أخذ بالقوة والقهر مع العلم والإدراك، أما الاختلاس فهو أخذ للشيء على حين غرة وغفلة على وجه سريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا يدل على أن الالتفات في الصلاة من عمل الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إليه، وعمل الشيطان كله فساد وشر، وهو لا يخلو من أن يكون محرما أو مكروها على أقل الأحوال. ولهذا كان الالتفات في الصلاة من غير حاجة مكروه في قول جماهير العلماء، وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، أي ينتقص به صلاة الإنسان، ينتقص به صلاة الإنسان. فالشيطان يسعى إلى النيل من الإنسان بكل وسيلة، ومن ذلك أن يشغله بالالتفات يمنة ويسرة، فإن ذلك يفضي إلى نقص صلاته وإلى نقص أجره وإلى عدم حضور قلبه، فيكون ذلك سببا لفوات الخشوع، لفوات وصف الخشوع في صلاته. وللترمذي عن أنس قال: إياك والالتفات في الصلاة. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مصدق للحديث السابق. قال: فإنه هلك، أي فإنه من أسباب الهلاك، والهلاك يدل على أن ذلك الفعل محرم، فإنه لا يوصف الفعل المكروه بالهلاك، بل لا يكون هلاكا إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله. وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عنه الترمذي: حسن غريب، وفي بعض النسخ قال إنه حسن، وفي بعض النسخ قال إنه غريب، والصواب أنه حديث ضعيف، فهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس. وعلي بن زيد ضعيف الإسناد، ضعيف الحال، كما أن سعيد بن المسيب ليس له رواية ثابتة عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولهذا الحديث ضعيف. وقوله فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة، فيه التفريق بين الفرض والنفل، في أنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، لكن هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه، وإنما المعول على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، وهذا يشمل الصلاة النافلة والمفروضة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وبه يعلم أن كل ما يصرف الإنسان عن الخشوع فهو من الشيطان، كل ما يصرف الإنسان عن الخشوع فإنه من الشيطان. والكلام كما تقدم هو في التفات الإنسان برأسه، أما التفاته ببدنه فإن ذلك مفسد للصلاة. وليعلم أن الالتفات إذا كان له حاجة فإنه لا بأس به، وقد حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه التفت إلى جهة الشعب في بعض صلاته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وذلك أنه بعث فارسا يحرسه في جهة من الجهات، فكان يلتفت إليه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الالتفات للحاجة بالرأس يمنة أو يسرة لا بأس به في الصلاة إذا كان لحاجة، أما إذا لم يكن حاجة فإنه من عمل الشيطان، وهو ينتقص به ما يرجوه الإنسان من خشوعه في صلاته والأجر المرتب على ذلك. وليعلم أيها الإخوة أن الالتفات في الصلاة نوعان: النوع الأول التفات القلب، والنوع الثاني التفات البدن بصرف الوجه عن القبلة التي أمر أن يستقبلها، ولا شك أن كلا الالتفاتين مذموم، لكن أيهما أخطر؟ التفات القلب أخطر، لأن التفات القلب هو انصراف عن العبادة، وأما التفات البدن فإنه سبب لالتفات القلب، فلذلك نهي عنه وجعله النبي اختلاسا من اختلاس الشيطان، أو فعل من أفعال الشيطان وعمل من أعماله، لأجل أنه يؤثر على القلب بالالتفات. فينبغي للمؤمن أن يقبل بقلبه على صلاته، وأن يفرغ قلبه لله عز وجل فيها، فإن ذلك من أسباب الفوز والأجر والثواب والسبق والخير. ويفتح الله للعبد بخشوعه وإقباله على ربه من الخيرات ما لا يرد له على بال. فينبغي أن يجتهد المؤمن في أن لا يلتفت بقلبه، وأيضاً أن لا يلتفت بوجهه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة بقدر الحاجة، وإلا فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الحديث الخامس الذي ذكره حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، أي بينه وبين الله تعالى مناجات. والمناجات تطلق على الحديث الذي يكون على جهة المسارة بين المتناجين، بين المتناجين. المناجات حديث مسارة، أي مخافة بين المتناجين، بين المتناجين. فقوله يناجي ربه أي يكلم ربه جل في علاه مسارة. وهذه المناجاة أيها الإخوة حقيقية، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيش؟ نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الرب: حمدني عبدي. هذه المناجاة. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الرب: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الرب: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الرب: هذا بيني وبين عبدي نصفين، أي جزء منها لي وهو إخلاص العبادة، إياك نعبد له جل في علاه، وإياك نستعين لك منه جل في علاه. فلك العون بإخلاص العبادة له، أخلص العبادة له تنال العون منه سبحانه وبحمده. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الرب: هذه لعبدي، أي كل هذه مسائل سألها ولعبدي ما سأل. هذه مناجات أو غير مناجات، هذه مسارة بينك وبين الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا كان أحدكم في الصلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة متنفل بها، فإنه يناجي ربه. وهذا يدل على عظيم قدر هذا الوقوف بين يدي الرب جل في علاه، لمن أدرك أنه يناجي ملك الملوك سبحانه وبحمده. موقف عظيم لو تدبره الإنسان واستحضر هذا الموقف وعظمته كان في غاية الخضوع والسكون والخشوع لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة، مفروضة كانت أو متنفل بها في جماعة أو على حال الانفراد، فإنه يناجي ربه، أي يسار الله عز وجل، فلا يبزقن بين يديه، أي لا يبصق بين يديه، لا يتفل بالبصاق بين يديه أثناء صلاته، ولا عن يمينه، يعني ولا عن جهة اليمين، ولكن عن شماله تحت قدمه. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن في صلاته أن يرعى حرمة هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل، فإنه وقوف عظيم ينبغي أن يكون فيه الإنسان على غاية الأدب مع الله عز وجل، وعلى غاية الكمال في صيانة نفسه عن سيء الأعمال. ومن ذلك البصاق في جهة ما بين يديك وفي جهة يمينك. أما جهة ما بين يديك فإن الله تعالى قبل وجهك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتفل قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وأنت تستقبله جل في علاه في صلاتك سبحانه وبحمده. فلا يسوغ أن يكون منك هذا الفعل، بل هذا من الخلال الرديئة والأعمال المشينة أن تكون بين يدي الله عز وجل، ثم يكون البصاق بين يديك. أما ما كان عن يمينه فإن ذلك إكراما للملك كما جاء ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن البصاق عن اليمين لأجل ما في اليمين من الملك الذي يصان عن أن يبصق إلى جهته. فهذا إجلال وتقدير لمن أمر الله تعالى بإجلالهم من عباده الصالحين. ولكن عن شماله تحت قدمه، أي يدفل عن شماله تحت قدمه، وهذا فيما إذا كان في غير المسجد بالاتفاق. أما إذا كان في المسجد فلا يخلو المسجد من حالين: أن يكون المسجد كحال مساجد الناس اليوم مبلطة مفروشة، فلا شك أنه لا يجوز البصاق بالاتفاق، لأن هذا فيه أذية للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة خطيئة وكفارتها دفنها. وأما إذا كان البصاق في مسجد غير مفروش بل فيه تراب على نحو المساجد السابقة التي كان يصلي الناس فيها، فللعلماء قولان: منهم من قال إنه يجوز البصاق في هذه الحال للحاجة ويدفن البصاق بما يزيل الأذى لقوله صلى الله عليه وسلم، ولكن عن شماله تحت قدمه. وقال آخرون: بل هذا الحديث محمول على ما إذا كان ذلك خارج المسجد. فالعلماء لهم في هذا قولان، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان داخل المسجد فإنه ينهى عن البصاق، سواء كان عن شماله تحت قدمه أو في أي جهة صيانة للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، أي ذنب وإثم، وكفارتها دفنها. ومعنى أنها أنه ومعنى قول كفارتها دفنها أن ذلك ذنب يستوجب عملا لإزالة ما يلحق الإنسان من الإثم بفعله. وأما إذا كان خارج المسجد فإن كان ذلك على وجه لا يتأذى فيه الناس فإنه لا بأس به. والشاهد من هذا الحديث ما تقدم من أن البصاق من الإنسان في صلاته في مناجات فينبغي له أن يتأدب بكل أدب يزيل عنه وصف الانشغال وعدم الخضوع والخشوع بين يدي الله عز وجل في الصلاة. ثم بعد ذلك قال: وعنه أي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث الثامن الذي ذكره المصنف، قال: وعنه كان قرام لعائشة رضي الله عنها. قرام، القرام قطعة قماش خفيفة يستر بها ما يحتاج إلى ستر من السهو في البيوت أو الأبواب أو نحو ذلك. فقوله كان قرام لعائشة، القرام ستر رقيق يستر به ما يحتاج إلى ستر في البيوت، وقيل بل هو ستر صفيق من الصوف ذي ألوان.